بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. جزاهم الله خير بعض المشايخ أرادوا أن يكون لقاء اليوم في قضية مهارات التدبر التطبيقية. تدبر القرآن كما تعرفون، وأنا لا أظن أني أحتاج أني أشرح وأتكلم فيه، لأنه حقيقة بعضكم ربما حضر مجالس قبل، بعضكم ربما لم يحضر شيء، لكن التدبر هو واحد من مقاصد القرآن. كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، القراءة الأخرى لتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين ومتذكرين. فهو مطلوب منا، وبعيدا عن الجانب النظري والتنظير فيه، واللي يريده موجود، احنا مستعدين نعطيه اياه مختصرا ومطولا. لكن الاشكال الذي نحن بحاجه اليه كان حقيقه، يعني فضيلة شيخنا الدكتور حكمت جزاه الله خير طلب مني اني اكتب في يعني مهارات التدبر التطبيقيه، وهو يريد مني ان ادرس هذا ان شاء الله تعالى في دبلوم مركز تعظيم القرآن. والشيخ جزاه الله خير شيخنا الشيخ نبيل أيضا يعني هو معنا في هذا الدبلوم، لكن الشيخ خالد جزاه الله خير يعني أصر إلا أنه على الأقل نعطيكم هذه القضية، لأنه سألني قبل كم يوم فأرسلت له الملف، فآخر شيء أمس جاني قال لي أنا ما فهمت نريد، قلت له ما في وقت حقيقة، قال لي غدا الثلاثاء نحن لم نتفق على كتاب. فأنا قلت طيب هي مناسبة أيضا تنشيط لي ولكم بعد الحج وبداية عام إن شاء الله يعني دراسي أيضا جديد، وأيضا فاصل بين يعني كتابين وبين قراءة كتابين، فنستعين بالله عز وجل ونأخذ ما تيسر في هذه الليلة. فطابع لقاءنا هذه الليلة أنه يعني شيء عملي، فآمل أنكم تعطوني يعني جهدكم، تفرغون أذهانكم قدر ما تستطيعون، تركزون قدر ما تستطيعون، حتى نستطيع بإذن الله عز وجل أننا نأخذ هذه المهارة. التدبر يعني هو مرحلة الذي أنا سأتكلم عنه أو سأطالبكم به، هو مرحلة قبل التفسير وليس بعد التفسير. والمراحل في تصوري ثلاث: تدبر، ثم تفسير، ثم استنباط. وهذا كلام يعني نظريا يطول شرحه، لكن عمدة التدبر هو أمر أساسي واحد، وهو فهم اللغة العربية، فهم لغة النص. فإذا فهم اللغة بنفسه أو فهم إياها بإيراد المعنى عليه، فإنه هنا وجب عليه التدبر وقامت عليه الحجة، فأجره حتى يسمع كلام الله. فمجرد السماع الكلام الذي هو سماع فهم وليس مجرد سماع صوت، هذا يقيم الحجة. ولذلك عاب الله عز وجل على المنافقين والكافرين كما رأيتم في الآيات الثلاثة الأخرى عدم تدبر القرآن الكريم، أفلم يتدبروا القول، وغيرها من الآيات. فإذا الآن المحور الذي نحن سنتحدث عنه هو مسألة تدبر القرآن. تدبر القرآن، أنا أختصر لكم الشرح أو الجانب النظري في كلمات معدودة، يعني الذي يراد منك هو أن تنظر في المعنى الجملي الذي دلت عليه الآية، ثم بعد ذلك تطبق هذه المهارات. فأنت إذا فهمت المعنى الإجمالي الذي دلت عليه الآية أو دلت عليه اللفظة القرآنية التي تسمعها، هنا أنت تبدأ تطبق هذه المهارات على نفسك بإذن الله عز وجل. إذا طبقت هذه المهارات اللي الآن سنستعرضها، وهي موجودة عندكم في الورقات الثلاث، يعني ما بيودي تشغلوا أنفسكم بالكتابة إلا فيما تحتاجون إليه، فبإذن الله عز وجل ستصل إلى أنك تكون من المتدبرين قدر جهدك وإمكاناتك. وكل واحد بحسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم، وكل واحد أيضا بحسب ما أعطاه الله عز وجل من الدربة. ولذلك هذه المهارات التطبيقية نحتاجها مو أول مرة ولا ثاني مرة ولا حتى عاشر مرة ولا حتى المئة المرة، يعني المرة المئة، نحتاجها كل وقت. فهي مثل إن صح التعبير كتالوج للسيارة أو لأي جهاز نريد استعماله، حرصت قدر المستطاع أني أستجمع من خلال يعني تدريسي طبعا للتدبر في مرحلة الدكتوراه أو كذلك في المعاهد والمراكز القرآنية أو تحكيم حقيقة الأبحاث والمؤتمرات والملتقيات العلمية اللي عقدت في هذا وحضرتها، ويعني حاولت أني أستوعب فيها بإذن الله عز وجل ما يخص قضية التدبر، حاولت أني أجعلها لكم في هذه النقاط. قد أكون أخطأت في بعضها، قد أكون قدمت، قد أكون أخرت، قد أكون يعني أوافق معكم في بعض النقاط أو أختلف معكم في بعض النقاط، هذا كله بالنسبة دائما في الأمور التطبيقية لا يهم، لا يهم كثيرا، يعني لا يناسب أننا في الشيء التطبيقي نقف كثيرا عند الشيء النظري، واضح؟ فبقدر ما نتفق، بقدر ما نتفهم الموضوع جملة، بقدر ما نحن نستفيد منه، وهذا الذي نحن نريده. الشباب الذين حضروا منكم يعني ثانية اثنين، أول البدايات كان كثير من الإخوة الذين يحضرون معنا، ويمكن الشيخ خالد يذكر ومحمود وبعض أبو بكر الشباب القدامى هذول الشيبان يذكرون أنه كان في نقاش حاد بين الإخوة في اللقاء أنه لا لازم نعرف التدبر. طيب مهما عرفنا التدبر واختلفنا فيه، ما اختلفنا اتفقنا في النهاية، يعني المقصود منه ليس هو تعريفه، وتعريفه ينبني على هل هو علم أو ليس بعلم إلى غير ذلك ومسائل أخرى. المقصود هو أن ننفذ هذا. الله عز وجل يعني أنزل علينا الكتاب لنتدبره، فهمتم؟ فبقدر ما نكون نطبق، بقدر ما بعد ذلك يمكننا أن ننظر في الدراسة النظرية أو الدراسة الاستقرائية أو الدراسة النقدية أو الدراسة الوصفية أو طرق الدراسة البحثية التي تعرفونها من ناحية البحث العلمي. أنا اللي أريد أصل إليه وأقول لكم، نحن اليوم لسنا في بحث علمي، فلا تناقشوني مناقشة بحث علمي، نحن في مهارة. افترض أن هذه المهارة تريد تعلمها لطفل، افترض أنك تريد تعلمها لراعي غنم، افترض أنك تريد تعلمها لشخص غير عربي لكنه يفهم الكلام العربي أو في بدايات فهم الكلام العربي، أو على الأقل نقول المعنى مترجم له أو منقول إليه المعنى، فما الذي ينبغي عليه حتى يكون فعلا من المتدبرين للقرآن الكريم؟ واضح الصورة؟ واضحة عندكم؟ هل في أحد عندكم ما زال عنده إشكال أو تشويش في قضية ماذا نريد اليوم؟ طيب أنا بيودي أني ما أطول في هذه، ما أدري أيهما أوضح لكم، هذه ولا التي قبلها؟ هذا أوضح؟ طيب هي على العموم كلها مكتوبة عندكم في الأوراق، لكن هذا من باب بس يعني أحيانا استجماع الذهن أو حتى يعرف الإنسان من أين سنبدأ وأين سننتهي. فنحن الآن سنبدأ بالنقطة الأولى اللي هي التهيئة، يعني حاولت أني أجمعها وجعلتها في هذه السبع نقاط. عندي تهيئة، عندي بعد التهيئة سؤال أو تحديد موقف، السلام فضل هنا هنا هنا، أو تحديد موقف. عندي النقطة الثالثة اللي هي وسائل سأستخدمها، تمام. عندي النقطة الرابعة اللي هي الربط. عندي النقطة الخامسة تنويع المجالات، يعني في عندي أكثر من مجال فلا أركز نفسي على مجال وأترك المجال. عندي المراجعة لهذه العملية، ثم عندي بعد ذلك نشر ما توصلت إليه أو نشر مفهوم التدبر اللي أنا توصلت إليه وتعليمه للآخرين، وبهذا نكون انتهينا. واضحة؟ فهي سبع مهارات إن صح التعبير، أو نقول سبع أدوار أو سبع أطوار أنا أمر بها كل واحد منا أو الشخص الذي تعلمه. أنت تحتاج معه هذه الأشياء السبعة، واحد ممكن يقول لها أنا أجعلها تسعة، ثاني يقول أنا أجعلها أربعة أو ثلاثة، ما عندي مشكلة، فهمتم؟ لأنه هاد دائما الأشياء العملية الأمر فيها ما في إشكال في أنك تجمع ولا تفرد ولا تفصل، وقد يناسب مقام أنك تجعلها في ثلاث ومقام يناسب أنك تجعلها في 15، لا إشكال، الأمر فيها واسع يعني. واضح الصورة؟ طيب التهيئة كيف تكون؟ وهذه يعني سأعطيكم النقاط فيها، وآمل أنه أيضا تفكرون إذا عندكم أي نقاط إضافية ممكن نكتبها ونستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. المقصود بالتهيئة للمشايخ الكرام هو أن النفس تكون مستعدة، لأنه معروف في أي علم، يعني معلش واحد يريد يتعلم قيادة السيارة وما عنده همة أصلا لتعلم قيادة السيارة، أو يقول أنا لا أحتاج السيارة، فلا يمكن أن يتعلم، صح ولا لا؟ لكن متى ما أحس من نفسه أنه يريد أن يتعلم، إما ليتفاخر، إما ليقضي حاجته، إما لا أريد ما السبب الذي يدعو لذلك، لكن الهمة موجودة، هنا سيكون مستعد، هنا سيكون مستعد للتعلم. ولذلك أسباب التعلم مثل هذه الأشياء أو تطبيقها أو حتى العمل بها تختلف، تختلف. وقد يكون احتساب الأجر واحد من المهيئات، فهمتم؟ وقد يكون شحذ الهمة من شيخ له أو من زميل له أو من ناصح له هو السبب الدافع له ليتعلم، واضح؟ أو غير ذلك. فهذه النقاط اللي أنا ذكرتها حاولت أني أجتهد فيها، أنه هذه الأمور هي التي تدعو الإنسان إلى أنه يتدبر القرآن. فأولها قضية الإرادة والعزم. أي واحد ما عنده إرادة، ما عنده عزم، كما يقولون محبط الهمة، ما عنده استعداد، ما يمكن أنه يتعلم. وهذا هو حالنا في غالب الأحوال، ندخل مع الإمام في الصلاة ونحن لا نفكر في ماذا يقرأ الإمام، نحن نفكر متى ينتهي حتى تفتح المحلات، ننتهي من أغراضنا من السوق، نكمل مشوارنا إلى غير ذلك. فأصل الإرادة والعزم فيما يقرأ الإمام ليست موجودة عندنا، أننا نفكر في ماذا يقرأ، بل بالعكس نحاول قدر المستطاع أنه نبحث عن أسرع مسجد، ولو كان لا يجود، ولو كان لا يعني يرتب الصلاة أو غير ذلك. أنا مقصدي أنه الإرادة والعزم نقطة أظنها مشتركة في كل الأشياء، السلام، في كل الأشياء التي تريد أن تفعلها، وهي مهمة. فقدر بقدر ما تكون إرادتك وعزمك قوي في هذا الجانب، بقدر ما تكون أنت متهيئ. وهذا واضح، يعني لما تقرأ سير السلف ترى كيف كانوا يسارعون في التبكير إلى الصلاة، كيف كانوا يستعدون للصلاة قبل وقتها، إذا أذن المؤذن كيف يترك ما بيده، هي ترى هي حتى مع القرآن، حتى مع القرآن، فهمتم؟ فنفس الكلام، إرادتك وعزمك كل ما ارتفع وكانت الهمة عندك أعلى، كل ما كنت مستعد للتدبر بشكل أكبر. كذلك مما يعين حقيقة قضية الدعاء وسؤال الله عز وجل ذلك، وهذا واضح، يعني سواء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهو لا شك أنه تعليم لأمته، قصد الانتفاع والامتثال في الغالب. وهذا يعني وإن كان الحمد لله الآن بدأ يقل، لكن في الغالب أن الذين يسمعون القرآن يسمعونه للبركة، لا يسمعوه ليعملوا به، يسمعونه للبركة، فهمت؟ تبركا. ولذلك حتى إذاعة أورشليم القدس تفتتح بالقرآن الكريم، يعني تخيل أنت دولة يهودية وتفتتح إذاعتها بالقرآن الكريم، إذاعة السلام والتقدم من موسكو أيضا تفتتح بالقرآن الكريم، الدولة شيوعية، وهكذا. فصار سائد عند عموم الناس أن قراءة القرآن للبركة. فأنا مقصدي أن الإنسان لما يدخل في سماع القرآن أو في قراءة القرآن وهو يريد أن ينتفع ويريد أن يعمل، ترى يختلف الوضع تماما، واضح؟ يعني مثل ما قال ابن مسعود، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهذا لا شك أنه من التهيئة أن الإنسان يقصد أنه ينتفع بخطاب الله عز وجل له، أيا كان ذلك الخطاب. يعني أنا لا أتكلم عن خطاب من جهة اللغة أنه هذا خطاب وهذا نهي وهذا وصف وهذا، لا، لكن المقصود من القرآن. فإذا كان قصد الإنسان الانتفاع، لا شك أنه سيستشعر هذا ويرفع همته. ولاحظوا كل نقطة من هذه لو انفردت لكفت في رفع الهمة، واضح؟ لو انفردت نقطة واحدة عندك لرفعت الهمة، فكيف إذا اجتمعت كل هذه النقاط؟ فلا شك أن استحضار الإنسان لهذه النقاط هذا مما يرفع الهمة عنده، استشعار خطاب الله له، تعظيم القرآن، وهذه واضحة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، تفريغ القلب من الشواغل، وهذا معروف حتى في قضية الحفظ، كل ما كان الإنسان بعيد عن الشواغل كل ما كان أدعى للتركيز، كل ما كان أدعى للتركيز، وكل ما كان أيضا بصره أبعد عن الشواغل كل ما كان أدعى للتركيز. وهذا هو الذي جعل كثير مثلا من الناصحين يقولون والله حفظ القرآن في الليل أفضل من حفظه في النهار، حفظه في آخر الليل أفضل من حفظه في أول الليل، وغير ذلك من الأشياء والتراتيب التي رتبوها هي لا علاقة لها بمسألة الوقت بحد ذاته، لكنها كلها المقصود منها هو تفريغ القلب من الشواغل. و ولذلك لو كان قلبك أفرغ من الشواغل في الظهر فالحفظ في الظهر أحسن من الحفظ في الليل. واضح؟ إيه نحن الآن في زمان متقلب، أصبح الليل هو النهار والنهار هو الليل، وهذا ملاحظ بالذات في مثل رمضان، تلاحظ ما بين الظهر والعصر أصفى وقت حتى في الحرم قمة الهدوء، بينما الساعة 12 بالليل ولا 1 بالليل وكأنك في الأيام العادية الساعة 11 أو 12 في الظهر، يعني قمة نشاط الناس وحركة الناس. فمقصدي أنا أنه هذه القضية كلها مرتبطة بقضية تفريغ القلب من الشواغل قدر المستطاع، وليس فقط القلب بل القلب ووسائل القلب كالعين والبصر أي والسمع وغير ذلك. البعد حقيقة عن مجالس اللغو، وهذا وين كان مرتبط ب أيضا دفع الشواغل عن القلب، لكنه لا شك أنه مؤثر، مثل قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واضح؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الجلوس معهم، فلا شك أن ذلك مما يسود القلب ويضعف الهمة ويجعل الإنسان ينشغل بالتفكير في المقول عن المقول فيه وهو القرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى. تفضل شكرا. كذلك أيضا اختيار الوقت المناسب، وهي وين كانت ذات صلة بقضية القلب والشواغل وغير ذلك، لكن أيضا قد ما يكون الوقت الذي أنا أرتاح فيه غير الوقت الذي أنت ترتاح فيه، أو الوقت الذي يناسبك غير الوقت الذي يناسبني، وهذا لا شك أنه يختلف من شخص لآخر، يختلف من منطقة أخرى، يختلف من حال من ذا حال. فيعني أحيانا حال فرحك يكون الوقت الذي يناسبك غير حال التي تكون فيها نوع يعني عندك نوع من الحزن أو نوع من الانشغال، وهذا تلاحظونه في الفرق بين أوقاتكم الصفاء، يعني أوقات الصفاء عندكم في أوقات الإجازة وأوقات الدوام وغير ذلك من هذه الأشياء. كذلك أيضا حسن التلاوة والترتيب، فلا شك إن حقيقة يعني حسن قراءة القرآن توقع في النفس، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نسمع وأنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ثم قال بعدها إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم قال بعدها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. فلا شك إن حقيقة حسن الترتيب سواء في الذي تتلوه أو في الذي تسمعه لا شك إن هذا من التهيئة التي ترفع يعني قيمة التفكر أو التدبر عند الإنسان عندما يريد أنه فعلا مثل ما نقول نحن يفسح المجال لها بشكل أفضل مما نحن عليه الآن. كذلك حسن الاستماع والإنصات، وهو رديف التلاوة، لأنه إما أن تكون تتلو وإما أن تكون تستمع، ما يمكن أن يكون لك صلة بالقرآن بغير أحد هذين الطريقين، فإما أنك تتلو وإما أنك تسمع. وفي النهاية على كلا الأمرين حسن التلاوة والترتيل سواء في الاستماع أو في القراءة نفسها كله كذلك مرغوب. ولذلك كان السلف يعني رضي الله تعالى عنهم لا يكرهون أن الإنسان يتتبع الصوت الحسن، يتتبع الصوت الحسن بالذات في صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حديث أبي موسى قال أبو موسى لو علمت بمقامك لحبرته لك تحبيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن تبسم. فهل عندكم شيء زيادة عن هذه؟ اللي عنده شيء يكتبه في الورقة. كلكم معكم الورق؟ في أحد ما معه؟ شباب الإمام اللي عنده شيء يكتبه، لأنه هذه الورقات أنا لا أريد أن تخرج إلا وهي بإذن الله عز وجل قد سودت، لأنه بعد شوي سنجعل أمثلة تطبيقية وتتعملون على نفس الورق، وهي لكم يعني. كل واحد فينا يأخذ أوراقه معه. تبقى معك؟ خذ أنت، أنا أعطيك خاص. ها مشايخ فهمتم أنتم المقصود؟ أنا لا يهمني التعداد، ومثل ما ذكرنا لكم قبل قليل تجعلها 10، تجعلها 5، تجعلها 3، تجعلها 20، تجعلها 50، لا إشكال. المقصود أنه يكون أنت عندك تهيئة لنفسك على أنك فعلا تتدبر كلام الله، فكل ما هذه التهيئة والإرادة والعزم عندك ارتفعت وزادت كلما استفدت أكثر، وكل ما ضعفت كل ما ضعف تدبرك. هذا خلاصة هذه النقطة كلها. في يعني إشكال أو سؤال أو استفسار عليها قبل ما ننتقل للي بعدها؟ شيخ أنا لك تعليق عليها. ها ترى اليوم يومك يا شيخي. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية وهي اللي ذكرناها لكم اللي هي إيش؟ السؤال. أو يعني بعض الإخوة ربما ما فهم إيش معنى السؤال. تحديد الموقف. المقصود بالسؤال أو تحديد الموقف هو يعني كما نقول قياس نفسك مع هذه الآية. واضح؟ واضح الصورة؟ يعني أعطوني أي آية في أذهانكم مثلا والعاديات ضبح. تمام؟ واضح هذه لكم؟ أليس كذلك؟ المعنى الإجمالي واضح ولا لا؟ طيب أنا ما موقفي منها؟ ماذا لي منها؟ فهمتم؟ فسؤالك لنفسك هذا السؤال عند كل آية تسمعها هذا لا شك أنه خطوة تلي خطوة الإرادة، يعني هي نتيجة الإرادة لكنها هي نقطة مهمة. هذا القرآن أنزل لك، فالآن الله عز وجل يقول لك والعاديات ضبحا. السؤال أنت ماذا يخصك من هذه وما الذي يمكن أن تحققه وما الذي أنت مقصر فيه. فتحديد موقفك أنت من نفس الآية ودلالة الآية هذا هو من وجهة نظري أنا هو أول خطوة من خطوات تطبيق التدبر. كل آية لا تقول لي هذه آية تخصني وهذه آية ما تخصني، ما في آية ما تخصك. حتى الآيات التي في قصص الأنبياء هذه الآن في وصف الخيل والعاديات ضبحا، وحتى لو قلنا عن القول الآخر في وصف الإبل لا يضر. السؤال هو هذه الآن بهيمة مشت في حاجة ربها لأنه أكرمها، فهل أنت مشيت في حاجة ربك الذي أكرمك أم لا؟ بس سؤال مختصر واضح. والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذه كلها إيش؟ أحوال لهذه الدابة سواء قلنا أنها الخيل أو قلنا أنها البعير. واضح. ولذلك التدبر أبسط من التفسير، ما يحتاج أني لا لازم أحدد أقول إلا الخيل وإلا الإبل، لا إشكال عندي. أنا أتكلم وتدبر في المعنى الإجمالي بغض النظر عن مراد الله منه هل هو هذا أو هذا، وبغض النظر عن سبب النزول هل هو في مثلا ألهاكم التكاثر، هل هو في المؤمنين ولا في المنافقين ولا في اليهود ولا في قريش. بغض النظر عن هذا أنا أفهم الآن من خطاب الله عز وجل لي ألهاكم التكاثر أني انشغلت عما أمرني الله به. فكل واحد منا الآن يسأل نفسه هل ألهاني التكاثر وإلى أي مدى ألهاني. فهنا أنا بدأت أتدبر. لما دائما تسأل نفسك تحدد موقفك أنت من الآية أو من المعنى الذي دلت عليه الآية، هذا هو من وجهة نظري أنا هو أول درجات التدبر. واضح؟ هل في إشكال عندكم في هذا؟ قبل أن ندخل في تفصيله، لأني أنا فصلته فقط في نقطتين، أنه حدد موقفك وهل حصل أثر أو لا. واضح؟ يعني أنا عندي السؤال أو هذه المهارة اللي سميتها السؤال هي أحد أمرين. أولا حدد موقفك منها، هل أنا الهاني التكاثر أو لا؟ هل أنا أفضل من هذه الدابة أو الدابة هذه أفضل مني؟ والعاديات مثلا، بس أعطيكم حتى ما نتشعب في الأمثلة ونضيع. والثانية هل حصل لي أثر ولا لا؟ كيف أعرف حصل الأثر؟ أعطيتك النقاط. واضح؟ مثلا من قضايا حصول الأثر فرح القلب وسعادته بالتدبر. يعني هل فعلا أنا بدأت أتلذذ بكلام الله عز وجل وأعرف أنه لي أو لا؟ فمجرد يعني فرحي في قلبي، وهذا شيء خاص بك، ما أستطيع يعني أنا لا أستطيع أن أكتشفه. كل واحد منا هو يعرف نفسه هل هو فرح لأن هذا خطاب من الله عز وجل له ولا لا. فهمتم؟ الثانية التفكر في مدلول الآية، هل فعلا هذه الآية بدأت تشغلني؟ أنا أفضل ولا الخير؟ أنا أفضل ولا البعير؟ أنا أفضل مثلا يعني هل أنا لهاني أي أمر آخر عن ما أراده الله عز وجل مني من العبادة أو لا؟ فهل هذا صار هاجس عندي؟ يعني خلوني أقولها لكم بعبارة أخرى، هل صار هذا هاجس عندي؟ أو ما زلت أنا محمد اليوم هو محمد أمس؟ يعني محمد الآن وهو محمد قبل أن يسمع
الآية. فإذا بدأ عندك التفكر في مدلول الآية صار نوع من الهاجس، نوع من الذي يشغل ذهنك، إذا أنت الآن بدأ يحصل العمل. فهمتم؟ التفاعل العملي مع مضمونها، يعني التفاعل العملي واضح، أكلت أكلة فقلت الحمد لله مثلا، واضح، تذكرت ما أنا فيه من النعمة مما حرمه وغيري فقلت الحمد لله. فهل المقصود أنه هل فعلا أنا بدأ يظهر عمليا علي شكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها علي وإعطاء الله عز وجل حقه فيها أو لا؟ ولو كانت يعني بسيطة سهلة، لأن يعني ربما هي في الذهن أحيانا، ماذا يعني إذا قلت أنا أكلت شربت شربة ولا أكلت أكلة وقلت الحمد لله؟ لكن هذه إن الإنسان لربه لكنود، واضحة. فهمتم؟ فعلاقتها الآن بمسألة العاديات وجريان الخيل ولغها في الدم إلى الركب، كل هذا لأن صاحبها أعلفها علفا جيدا وساسها سياسة جيدة. لا شك أن هذا يعني أقول عمل مباشر. كذلك أيضا البكاء والخشوع، هذا كما تعرفون ورد في عدد من الآيات، وهو أيضا وارد في كثير من الآثار عن السلف وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد يكون أحيانا حصول الأثر هو في البكاء والخشوع، يعني أنا عرفت أني مقصر، فما لي إلا أن أسأل الله عز وجل إيش؟ التوبة. يعني ليس لي إلا الانكسار والاطراح بين يدي الله عز وجل، ليس لي إلا الانكسار والاطراح بين يديه. مهما كان الهاكم والتكاثر، أنا أعرف أنني يعني لا أستطيع أن وفي الله عز وجل عبادته التي أمرني بها، فهذه الشواغل هي أخذت منها مني نصيبها ولا بد. لكن لما يكون هذا بتذلل وانكسار بين يدي الله، غير لما يكون باغترار. فهمتم الصورة؟ فهذا شيء وهذا شيء. فهنا نفس القضية، لما يكون يعني من الموقف أو من سؤالك ظهر أثر، ولو بعد حين ولو بعد فترة ولو بعد تكرار، لكن ظهر أنه في بكاء في خشوع في تذلل في انكسار، لا شك أن هذا أثر. وأنا هذا مقصدي منه، أنه التدبر لابد يجعل لك هذا السؤال لابد ينتج عنه أثر، وإلا إذا كان سؤال عقيم ما أستفيد منه شيء. يعني لو فصلت أنا ألف عن باء، نعم عندي موقف ولكن ليس له أثر، فإذا أنا ما استفدت، ما زال القلب فيه اسمحوا لي إغلاقة تحتاج إلى نوع من الفتح. السجود وشكر الله على ما هداه إليه، أخرون الألقان يبكون ويزيدهم خشوعا، غير الكثير، نقله للغيب. وأنا أريد به ليس التعليم الذي سيأتينا آخر شيء، وإنما أريد النصح به. يعني أنا عرفت أننا مقصرون في شكر نعمة الله، فبدأت كل من لقيته أقول إياك أن يلهيك التكاثر، أقولها بعبارة، أقولها بالمعنى، أقولها بأي صيغة، لكن هذا المعنى صار هاجس عندي. فهمتم؟ فصار عندي أثر لسماعي لهذه الآية الهاكم التكاثر، صار عندي أثر، فأصبحت أنصح الناس أنه لا يشغلنا شيء عن طاعة الله، لا يشغلنا شيء عن ما أمرنا الله به. فتتحول هذه الآية من مجرد حروف إلى أثر في نفسي، بل أثر حتى على غيري، لأني يصير عندي هم أنه لا نقع فيه، فإذا وقعنا فيه فإننا سنستحق عقوبة الله عز وجل أو غير ذلك من الأشياء. هذه النقطة انتهينا منها. الثانية الآن فيها شيء عندكم؟ إذا في أحد عنده إضافة جيد يكتبها، وإذا في أحد يحب يعني أيضا يتكلم ما عندي مانع. ها؟ نعم، بل لما شبع هو وأبو بكر وعمر ما جاء به الأنصاري من بسر وتمر وشرب ماء باردا عليه، إيش قال؟ لا تسألون يومئذ عن النعيم. هذا الآن تفاعل عمل، وهو أيضا من نقله لغيره، يعني النصح به. فهمت؟ وهذا كثير. يعني الأصل أننا مخاطبون بهذا القرآن، الأصل أنه أي آية تمر علينا أو نسمع بها أنها لابد أن تحدث عندنا تفاعل عملي. لكن قد يكون بعض الأشياء أسهل من بعض، وبعض الأشياء أظهر من بعض.
واضح عندك؟ يعني مثال، أعطيك مثال آخر يعني حتى نخرج من الهاكم التكاثر، وكذلك أيضا العادية. الآن إذا سمعت الإمام يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، جميل، تفاعل العملي مباشرة، ما الذي يحدث عندك؟ أنه أنا سأكون في ذلك الموقف، صح ولا لا؟ إيه، فكيف سيكون حالي؟ تبدأ تطرح على نفسك هذه الأسئلة. طيب ما الذي يعصمني؟ فهمت؟ أي ما الذي ينجيني في تلك الزلزلة؟ أين أهرب؟ ما المستمسك الذي استمسك به؟ فلاحظت بدأت أنا تتفاعل عمليا، واضح؟ نفس الكلام يعني في أي آية أخرى. لذلك أنا أقول أحيانا أعطونا أمثلة حتى إيش تتنوع ويكون فيها يعني أشياء أكثر من شيء. يعني مثلا لما تسمع ألم نشرح لك صدرك، فمباشرة ينقدح لك هذا امتنان من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بشرح صدري. طيب ما الذي يشرح صدري أنا؟ فهمت؟ ما الذي يشرح صدري أنا؟ جميل، لماذا لا تأسى به صلى الله عليه وسلم حتى أكسب أسباب الشرح؟ هذا أقل تقدير يعني. أو كما يقولون أبسط جواب تجيب به نفسك مباشرة يعني من غير تفكير، واضح؟ وإذا أردت أنت كما نقول يعني تتعمق وتستمر في التفكير ستخرج أشياء أكثر من هذا. لكن أنا أفترض كما نقول التحول السريع الذي يحدث معك، ربما الآن بعضكم يرى أن هذا سيأخذ مني وقت وهو طبيعي، لكن ثق ثقة تامة أنه سيصبح مثل التجويد. أول ما تعلمت بالتجويد، كلكم الحمد لله يعني تعلمت بالتجويد، كان صعب، ترون أنه كيف سأرفع لساني، كيف سأضع لساني، كيف يعني أنتبه أنه هنا غنة وهنا ما في غنة، فهمت؟ لكن بعد ذلك يصبح دربة تلقائيا، تسمع واحد يخطئ تقول أخطأ، ربما أنك ما تستطيع تجيب في نفس اللحظة بما أخطأ، لكنك تقول لا هو أخطأ، عرفتم؟ وهكذا قضية التدبر، كل ما يعني بإذن الله عز وجل أخذنا فيها كل ما أصبحت عندنا سليقة وتلقائية. وهذا اللي يعني نفسر به مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل لا يمر بآية عذاب إلا ويستعيذ، ولا يمر بآية رحمة إلا ويسأل. فهمت؟ فمجموع النصوص إذا جمعتها تفهم ما هي هذه المشاعر التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه للقرآن أو عند تلاوته للقرآن. تفضل الشيخ.
بالنسبة للتفاعل العام المادي هناك خطأ، هذه هي معها ولا لوحدها؟ هي الدعاء لما التوفيق المقتضى.
نفس الكلام، أنا مقصودي أن الإنسان يصبح عمليا يعني خلوني أقولها لك بعبارة بسيطة أو عبارة غير علمية، أنا دخلت في الجو، مقصودي أنك تدخل في جو الآية. إذا دخلت في جو الآية هذا تفاعل عملي، سواء كان والله ببكاء، سواء كان بنوع من التحسر، سواء كان برفع همتك للعمل، سواء كان ب يعني صح تعبير خوفك من العمل الذي المعاكس أو غير ذلك. واضح الصورة؟
أقصد الدعاء عن سؤال الله الصريح.
نعم، الدعاء هو تفاعل مباشر.
على صفات أو يسوى بفضلك.
وهذا لا شك أنه من التفاعل. والدعاء أنا ذكرته الوحدة
في دعاء قبل، لكن الدعاء فيها
فيها نعم. هو أنا قصدي أن الدعاء الذي يكون معها، يعني مثلا لما تسمع فأمه هاوية فتقول نعوذ بالله، تفاعل مباشر. لما تسمع صفة الكفار تقول نعوذ بالله منهم ومن أعمالهم، أو اللهم قناهم مثلا، أو قنا شرهم، أو غير ذلك من العبارات. تسمع أوصاف اليهود وغير ذلك فتشمئز نفسك، بس مجرد اشمئزاز نفسك هذا تفاعل عمل. أين أنا حتى أخرج عن الدعاء يعني أن التفاعل العملي ليس فقط الدعاء. في سؤال إشكال شيء بشكل أيوة تفضل. لا التعليم ستأتينا، فأنا يعني النقل للغير إما أن يكون تعليم وإما أن يكون نصح، يعني أنك أنت حملت الهم، فأنت مجرد الآن سمعت لكم التكاثر لما حملت الهم أنه والله يجب أن نشكر الله وإلا ستضيع منا هذه النعمة مثلا، أو سيعاقبنا الله عز وجل أو أي شيء آخر. فلما صرت تشيل الهم هذا صار هذا الأمن تأثرك أنت، بعدين كيف تعلمه لغيرك
هذه نقطة أنا جعلتها آخر واحدة حتى بس نفصل بينهم. ولذلك أنا حطيت بين قوسين قلت النصح به. نصح به مو بس. هل
بالنسبة للرفع العمل مع مضمونها
الشيء
اللي تحتها مو ممكن يكون مقصين لهذه النقاط يكون من درجة تحسين
جدا جهود هو كل حصول الأثر عرفت هو كله شيء واحد. فكل هذه ما هي إلا مظاهر. قد يجتمع عندك مظهرين قد يجتمع ثلاثة قد تجتمع كلها فهمت؟
قصدي شيخ يكون المقاطع الأخيرة ليست قسيمة لمقاطع
لا 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 هي كلها ليست قسيمة. هذه الست كلها ليست قسيمة هي كلها حصول الأثر. كيف يعني كأني أجبت عن سؤال كيف يحصل الأثر؟ يعني كانك سألتني قلت طيب يا أبو أيوب ممتاز الكلام هذا لكن كيف يحصل الأثر؟ كيف أعرف أنه حصل الأثر؟ فأنا ذكرت لك هذه من باب التمثيل وإلا في غيره أيضا.
قصدي شيخ التفاعل العملي يكون تأثر البكاء والسجود
هو التفاعل العملي هو المقصود به حصول الأثر. لكن قد يكون أحيانا عملي وقد لا يكون عملي قد يكون قولي قد يكون مجرد شعور اشمأزت قلوبهم فهمت؟ إيه؟ لا يلزم أنه يكون إلا عمل يعني مثل ما نقول باليد بالرجل فهمتم؟ لا يلزم
نقول تغيير سلوك
ممكن ممكن. لكن نفس المشكلة في السلوك يعني قد يقول لك السلوك
شيخنا
لما
ذكرتم في سورة العاليات إيه؟ أنا أعتقد أن التدبر هذا كان يعني أعلى من الاستنباط أو يعني حتى من التفسير
أعم أعم
لا لما ذكرتم يعني في سورة العاديات ذكرتم أن العاديات هذه لما يعني تغذت وغدا صاحبها يعني استنباطات ثم تدبر الإنسان
وجعل نفسه لا هو السبب ما يعني معلش الآن الله عز وجل يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات الصبح فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. الآن هذه كلها صفات لهذه العاديات سواء قلنا أنها الخير أو قلنا أنها الإبل. طيب أين الجواب؟ إن الإنسان لربه لكنود فهمت؟ فهي الآن مقارنة بين الخيل وبين أو بين هذا الحيوان وبين هذا الإنسان. هذا الحيوان أطاع ربه الذي ساسه وفعل به ففعل هذه الصفات والإنسان جحد نعمة ربه سبحانه وتعالى. لا ليس استنباط. الاستنباط يا حبيبي ترتيب حكم على الآية بأداة. إن شاء الله الدكتوراه تأخذ إن شاء الله بتكامل. طيب لا الاستنباط أعمق أعمق من التفسير واضح لابد أن يكون يعني استخراج إيه استخراج معنى خفي قد يكون خفي على السامع وقد يكون خفي لخفاء الدلالة وقد يكون ظاهر الدلالة لكن لخفاء على السامع. نعم.
يمكن التفسير هذا
يعني أحيانا يذكر أحيانا نعم.
أحيانا ما يذكر وأحيانا يذكر في مناسبات الصور
والآيات. والله عموما التدبر قد يذكر من باب التفسير الشارعي قد يذكر من باب الفوائد قد يذكر أحيانا كمقدمات أو كمعنى إجمالي للآيات وأحيانا يذكر في آخرها. هذا كله يحسن يعني ما في فارق فاصل مثل ما نقول واضح بين والله إلا التدبر والتفسير والاستنباط لكن هي في النهاية سلسلة. نعم شيخ
التفاعل العملي اللي يصل
بالأخبار أين
البكاء والصدمة والصدمة أعظم اللي تقصد بالتفاعل العملي هو مبادر الكفالي
أين
ما أمر
عموما أنا لا أقصد أن هذه قسيمة لبعض ونفس الكلام في الأول ليست قسيمة لبعضها لكن هي نسميها كالإضاءات أو الإشارات التي تفهمك إيش المقصود بالسؤال أصلاً اللي هي المرحلة هذه. نسميها السؤال سميها أي ما شئت حتى لو عندكم أسماء مقترحة ممكن نضعها لأن حقيقة بالذات السؤال هذه أشكلت على كثير من الأخوة اللي عرضت عليهم الورقة.
لو جيت على شكل السؤال تحديد الموضوع مستقل عن
سؤال. لا هو أنا لا أريد سؤالاً كما يقولون عقيماً أنا أريد سؤال ينتج عنه مباشرة أثر وإلا ما الفائدة؟
يعني
الشيخ
ألف هو من باء
أيوة تمام عليك يعني أنا أريده أن يسأل نفسه سؤال ثم مباشرة يحدث منه تجاوب وإذا وإلا إذا لم يحدث تجاوب ما استفدت لازم تدبر. ممكن يعني أنا أقول لكم أنا العنوان عندي مشكل لكن يكفيني أنكم فهمتموه ما هو مشكلة إذا عندكم مقترحات له أعطوني إياها. أنتم ترى أول ناس يعني يسمعون هذه الورقة مني صحيح كتبتها ورسلتها لمجموعة من المشايخ وأعطوني آراءهم لكن
يعني غير النقاش العملي أو النقاش المباشر غير النقاش اللي يكون من وراء جدر يعني. نعم يا حبيبي المقترح عندك اكتبه لأنه ترى بنجلس نناقش كل مقترح ها كيف مستعد ما عندي مانع أبدا أي واحد يعطيني مقترح أنا مستعد أوضع عن ورقته. طيب ننتقل إذن للمرحلة الثالثة عشان ما نطيل عليكم لأن ودنا نأخذ أشياء عملية ونتناقش فيها وهي يمكن هي التي يمكن أن تفيدنا أكثر من الكلام السرد هذا. المرحلة الثالثة هي الوسائل يعني أنا متأكد تماما أن كلكم تقولون والله نعم كل آية نريد نسأل أنفسنا السؤال ونريد يحصل الآخر لكن أعطنا ما هي الوسائل التي تساعدنا